بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا نتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكر أن أهل السنة يثبتون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة. وتبين الأدلة التي استنبطها، التي استخرجها العلماء وبنوا عليها حكمهم هذا من القرآن ومن السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أي أن نثبت الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله تعالى عنه. ففضائله أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فالخلافة بعد أبي بكر هي لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلا منازع، وهذا دل عليه أحاديث مرت بنا في الكلام على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسنشير إلى شيء منها. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بناء على ما فهمه من النصوص عهد إليه بالخلافة من بعده، والأمة اتفقت على هذا، فلم يختلف أحد في أن الخليفة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفضائل عمر مشتهرة ومستفيضة، ولا ينكرها إلا معاند ومكابر، وهي أكثر من أن تذكر، يعني أنها كثيرة جدا. فقد روي عن محمد بن الحنفية، يعني ابن علي بن أبي طالب، أنه قال: قلت لأبي، يعني أباه علي رضي الله عنه: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أوما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. يقول محمد: وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت. فقال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. أخرجه البخاري وأبو داود وابن أبي شيبة وابن عاصم والبغوي. وهذا يدل على حسن أدب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يشهد لعمر بالفضيلة عليه، وأنه هو الذي يلي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ثم إنه وارد في ذهني ابنه محمد بن الحنفية أن الفضيلة التي تلي هذين الاثنين هي لعثمان، لكن أراد محمد أن يستبق وقال أنت الذي تلي عمر، فقال أنا لست كما تظن، فأنا واحد من الناس ليس لي شأن. وهذا من كمال تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فمنزلته عالية ومكانته كبيرة، فهو أول من أسلم من الأطفال، وهذه سابقة له في الإسلام، وهو زوج بنت رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله ورضي الله عنهم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله: تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا نص في أن الذي يكون بعده أولا أبو بكر ثم يليه عمر، ولم يخالف في هذا أحد من المسلمين، إنما الذي خالف في ذلك أناس يدعون الإسلام وليسوا منه ويكرهون عمر لأنه هو الذي أسقط إمبراطوريتهم وأسقط ديانتهم المجوسية، ولهذا ربوا شخصا يقوم بتنفيذ اغتيال عمر رضي الله عنه وهو على مجوسيته، وهو أبو لؤلؤة الذي نفذ العملية. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ من منكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر. وقال: ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. هذا كلام علي رضي الله عنه الذي يدعي من يحبونه أنه هو أفضل من أبي بكر وعمر، وهم لا يحبونه يكذبون، لكن اتخذوا وسيلة الشعار بإظهار محبة آل البيت لأجل أن يكون وسيلة لهم أمام الناس في الطعن في أبي بكر وعمر، وأنهم اغتصبا الولاية بعد رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. قال: وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزل أبو بكر، ثم نزل أبو بكر، ثم استحالت الدلو غربا، ثم فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. هذا الحديث سبق أن تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا إنها رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، وهو أنه رأى عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزع من قليب، أي ينزع منها الماء، ثم جاء بعده أبو بكر وكان نزعه ضعيفا، حيث صار الدلو نزعه ضعيفا لأن مدة خلافته كانت سنتين، ثم أخذها بعد أبي بكر عمر، فتحول الدلو إلى غرب، والغرب عشرة أضعاف الدلو، يعني أنه كثير وكبير حجمه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يقول: لم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، بمعنى أنه كان ينزع هذا الغرب من البئر نزعا قويا، وحتى أن الناس عمهم الرخاء والخير والأمن، ضرب الناس بعطن يعني ارتاحوا واطمأنوا وتحقق عندهم الرغب والرغد وصارت أمورهم إلى هدوء. هذا دليل يدل على أن الذي يلي أبا بكر هو عمر برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن. الحديث وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده النساء من قريش، وكانت أصواتهن عالية، فغضب عمر رضي الله عنه على النساء: كيف يرفعن أصواتهن بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بضربهن، وأراد أن يبدأ بابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهن جميعا. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ذلك ومنعه، وعاد الهدوء إلى المكان وتأدبت النساء والتزمنا الهدوء بسبب وجود عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عمر وقال: إيهن يا ابن الخطاب، الشيطان لو رآك تمشي في طريق ترك هذا الطريق وراح مع طريق آخر، ما يمشي في الطريق الذي أنت تكون موجود فيه. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقوته في الحق، حتى أن الشيطان يخاف منه ولا يقترب من المكان الذي يكون فيه عمر ويفر منه. إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. ومعنى محدثون يعني ملهمون، فقد عمر رضي الله تعالى عنه يلهمه الله تعالى كثيرا من المسائل وينزل بها القرآن، فيرى عمر رأيا ثم ينزل القرآن بتأييد رأيه، وهذا دليل على أنه ملهم للصواب وموفق لإصابة الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم لعثمان رضي الله عنه، أي أن الخلافة بعد عمر رضي الله تعالى عنه هي لعثمان، فنثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله تعالى عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه. يقول الشارح: أحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض أو حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. قال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب، يعني أربعة أيام حتى أنه طعن. فكان في طموحات عمر رضي الله تعالى عنه أن يضع حداً بحيث لا يفكر أحد بحال من الأحوال أن يعتدي على عرض أحد، حتى أن المرأة تعيش وحدها فلا يفكر أحد أن ينالها بسوء، وهذا كان في حسبانه، وما ذاك إلا لبعد نظره وتخطيطه للمدى البعيد لمصالح الأمة، حيث يتحقق لها الأمن والراحة و تعيش في استقرار تام، فلا يخاف الإنسان على نفسه من أحد إلا من الذئب ونحوه. يقول عمرو بن ميمون: قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر. فكان من عادته رضي الله تعالى عنه إذا انتهت إقامة الصلاة يمر بين الصفوف ويتفقدها ويقول للناس: استووا، وإذا رأى خللاً عدله، قدم هذا وأخر هذا، فإذا لم ير شيئاً مخالفاً تقدم مكانه وكبر تكبيرة الإحرام. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فكان رضي الله عنه يطيل في الركعة الأولى يقرأ فيها بسورة يوسف 7 ورقات، يعني جزء إلا ربع، أو سورة النحل مثلها 3/4 الجزء. حتى يجتمع الناس ويدركون الركعة الأولى فلا يفوتهم شيء من ركعات الصلاة. قال: فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. سمعوا، وهذا وراء الإمام يقول سمعه يقول قتلني أو أكلني الكلب حيث طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. هذه الصورة لعملية اغتيال عمر رضي الله عنه، كان في الركعة الأولى بعدما كبر. جاء هذا الرجل مسرعا معه خنجر له رأسين، ليس رأسا واحدا، وأمسكه من وسطه وهو محشو سما، وهو يعمل بالصناعة بالحدادة، فهو حداد ويصنع السكاكين، وأشربه سما ووضع له رأسين، فطعن به عمر. عمر عرف أنه عدو وقال قتلني الكلب، لأنه يعرف أن هذا لا يجرؤ عليه مسلم، هو مستعد هذا المجرم المجوسي من أجل أن لا يمسك به أحد، صار يضرب من يأتي حوله عن يمين وشمال ويحرك خنجره في الجهتين، فقتل طعن 13. أحد الصحابة رضي الله عنهم كان معه ثوب برنس، فجاء وغطاه مع رأسه فصار لا يرى الذي أمامه، وطرحوه. لما عرف أنهم أمسكوا به قام وقتل نفسه في الحال، حتى أنه ينهي المسرحية. تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، يعني أن عمر رضي الله عنه تناول الذي وراءه، وكان هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وقدمه ليتم الصلاة بالناس. هنا يقول الراوي إنه المشهد لا يراه بعد ذلك، يقول: من الذي يلي عمر؟ فقد يرى الذي أرى. يقول: من يلي عمر، يعني من يأتي بعد عمر، فقد يرى الذي أرى، أو يرى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنه قد فقدوا صوت عمر، يعني لا يعلمون ما الذي حصل، سمعوا الجلبة لكن ما هي الحقيقة لا يدرون، لكن صوت عمر سكت ما عاد في قراءة، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني كأنهم ظنوا أنه سهى. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. ورد أنه قرأ فيها: إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فاحتملنا عمر أنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر. فقال رجل: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عينيه ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة ثم صلى وجرحه يثعب دما. قال الراوي في حديث البخاري: فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، يعني المشتغل بالصناعة؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، يعني أنه أحسن إليه. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، لأن هذا مجوسي، أبو لؤلؤة مجوسي، على دين المجوسية عباد النار. فيقول: الحمد لله أن دمي لم يبتل به مسلم، وإنما الذي ابتولي به هو كافر وليس من أهل الإسلام. فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني الأرقاء، ولو كانوا غير مسلمين. العباس وابنه عبد الله كانوا يحبون كثرة الرقيق ويشترون الرقيق. فعمر رضي الله عنه يقول: أنت وأبوك تحبون كثرة العلوج، يعني الأرقاء غير المسلمين. وكان العباس أكثرهم رقيقاً، فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال: كذبت، يعني أخطأت. هذه الكلمة كانت قريش تقولها بمعنى أخطأت. فعمر لا يأمر بقتل الأبرياء ولو كانوا كفاراً، إنما يقتل القاتل. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فبعد هذا احتمل عمر إلى بيته رضي الله عنه، فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس عليه، وقائل يقول: أخاف عليه، يعني أن الناس انشغلوا هل ما أصابه شيء طفيف أو أنه شيء خطير. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. قال: فجاءوا بنبيذ، يعني تمر ممروس، فشربه فخرج من أحشائه، يعني خرج مع محل الجرح، ثم أتي بلبن فشربه فخرج كذلك من جوفه، فعرفوا أنه ميت. وأنه ليس له علاج، وليست القضية جرح يسير أو خدش سطحي أو نحو ذلك. يقول: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، بشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فرد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: وددت أن ذلك كان كفافاً لا علي ولا لي. يقول: أني أتمنى مع ما تذكر من الصفات أني خرجت مالي ولا علي، أن يكون المسألة كفاف، ويدعي أنه عنده تقصير شديد في حق الله تعالى مع ما قام به من الفضائل العظيمة. فلما أدبر، أي هذا الشاب الذي وعظ وبشر عمر، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال عمر: ردوا علي الغلام، يعني نادوا هذا الشاب الذي خرج. فلما عاد قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. عمر رضي الله عنه في هذه الحال التي يرى فيها الموت بين عينيه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم يقل هذا شاب ويعلم بعدين، أو لم يقل أنني أنا في حال مشغول بنفسي فيه ناس كثيرين فارغين، لم يقل إن هذا أتانا ناصحاً ولا نريد أن نكسر خاطره ونفشله، وإنما قال: رجعوه، الرجال هذا عنده منكر. ولما جاء قال: ثوبك طويل، إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وأنت ثيابك طويلة تصل الأرض. الآن كما تلاحظون في مجالسنا واجتماعاتنا ومناسباتنا وغيرها، كثير من الناس ثيابهم طويلة ولا أحد يقول شيء، وما فيه أزمة ولا فيه حادثة شنيعة ولا فيه أمر مربك ولا شيء أبد، كل الناس يأكلون ويشربون ويضحكون، ومع هذا ما يتبرع واحد ويقول: يا عباد الله كون الثوب طويل هذا حرام. فعمر رضي الله عنه قال: ارفع ثوبك عشان يبقى ثوبك ما يتسخ من التراب ولا يتقطع من الحجارة، وأيضا هو أتقى لربك، لأن الإنسان إذا أطال ثيابه نفخ صدره وتعالى وصار عنده تبختر وخيلاء. فهذا الأمر لم يغفل عنه عمر مع ما هو فيه وهو في لحظاته الأخيرة. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم. يعني إذا وجدتم في مالي ومال عيالي وأقاربي وآل عمر الذين ينتسبون إلى عمر وفاء سددوا منه، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، يعني في العائلة القريبة، لأن عمر من بني عدي بن كعب، أطلب منهم المساعدة لتسديد الدين، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. ولا تعدهم إلى غيرهم، يعني ابحث في قريش ولا تخرج عن قريش إلى القبائل الأخرى، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة. هذه المسألة يبين أهمية أن الإنسان لابد أن يحتاط للدين الذي عليه ولا يتساهل فيه ولا يؤخره، لأن الإنسان مرتهن بدينه، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يصلح أن الإنسان يتساهل في أن ترتكب عليه الديون أو يغامر في صفقات هو لا يقدر على سدادها ويعرض نفسه للغرامة ثم يعجز عن ذلك، وأولاده لا يسداد عندهم أو لا يبالون بذلك. قال: انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل، يقول لابنه عبد الله: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني، يعني اسندوا ظهره، لأجل أن يتقبل الخبر الذي جاء من عائشة لأهميته بالنسبة له. فأسنده رجل إليه، قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت. قال: الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت، يعني فاضت روحي، فاحملوني. ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، يقول: احملوني الآن، أريد أن أذهب إليها. يستأذن عمر بن الخطاب: فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. لا، يقول: إنني إذا قضيت، يعني إذا مت وانتهيت من التجهيز والصلاة، احملوني إلى بيت عائشة. وقول له: يستأذن عمر، فإن أذنت بعد موتي بأن أدفن في هذا المكان فضعوني في الغرفة مع الصاحبين، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وإن ردتني فلا تناقشون الأمر معها، ردوني إلى المقبرة التي فيها بقية المسلمين، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. قال: ثم جاءت أم المؤمنين حفصة، بنت عمر، والنساء تسرب معها، يعني يمشين معها، فلما رأيناها قمنا، يعني خرج الرجال وتركوا المجال لبنته مع أبيها، فولجت عليه وبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال بعد ذلك، فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، ثم غادروا. قال: فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يقول: إن هؤلاء الستة من المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم ويفضلهم، فتشاوروا فيهم. وعبد الله بن عمر يحضر معكم لكن لا يرشح للولاية، ليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك، يعني إن صار الأمر لسعد فهو أهل لذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. يقول: إن لم يكن هو الأمير والمختار في الخلافة فاستفيدوا منه، من كان في الخلافة يستفيد منه، وأنا لم أعزله عن قيادة الجيش لعيب فيه، وإنما لأجل أمر ناسب ذلك الوضع، فليس عليه أمر من المآخذ التي يراها الناس في الأمانة أو قدح في العدالة، ليس فيه شيء من هذه الأمور. فعمر رضي الله تعالى عنه جعل الاختيار للخليفة في هؤلاء الستة النفر، يختارون منهم واحداً يكون هو الخليفة، فرشح لهم ستة يختارون ويتشاورون فيما بينهم في من يكون، لأن هؤلاء هم بقية الأشخاص الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء هم الذين تكون فيهم الولاية. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء الإسلام وجباء الأموال وجبات الأموال وغيظ العدو، أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعده بعهدهم، وأن لا يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. هذه وصايا الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه للخليفة بعده وللأمة إلى قيام الساعة. وصايا عظيمة الإنسان حتى أنه يحررها أو يعدها يحتاج إلى وقت طويل، لكن هذا الرجل الفذ أوصى بها وهو طريح الفراش، وهو يلفظ أنفاسه وهو في سكرات الموت. هذا هو عمر الذي يكرهه المجوس، والذي يقولون لا ولاء لعلي إلا بالبراءة منه، لأنه أسقط أمبراطوريتهم. وسعد بن أبي وقاص الذي قاد المعركة القادسية يكرهونه لأنه كسر كسرى وحطم شعارات عبادة النار. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم ويرضيهم، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نحن ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يصرف عنهم شرارهم، وأن يجنبهم الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، ورد فيه حديث أنه يحرم الله بدنه عن النار، هل هذا حديث صحيح؟ هذا الحديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم وصالح للاحتجاج به. فيحرص الإنسان على أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. يقول: انتهيت من الطواف قبل صلاة العصر عند الإقامة وصليت مع الإمام، هل تسقط ركعتي الطواف؟ لا، لا تسقط ركعتي الطواف، تابعة للطواف. التي تسقط هي تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد والصلاة تقام فإنه تكون الفريضة هي التحية للمسجد ولا يحتاج أن يقضيها. وأما سنة الطواف فيصليها بعدما ينتهي من صلاة الفريضة ولو كان الوقت وقت نهي. يقول: نصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الظهر، وكذا المغرب والعشاء في، إذا كان الإنسان ممن يسوغ له الجمع والقصر وهو الإنسان المسافر فهذا مشروع في حقه، والقصر أفضل في حق الإنسان المسافر من أن يتم، إلا إذا صلى خلف إنسان يتم فيلزمه أن يصلي مثله إتماما وليس له أن يقصر. وأما إذا صلى مع مسافرين فإنه يقصر، والمسافر إذا أراد أن يبقى في بلد أكثر من 4 أيام يعتبر مقيما، ليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر. إذا كنت أتيت إلى مكة تجلس فيها أسبوع، من يوم ما تصل تعتبر مقيم، وكذا غيرها من البلدان. أما إذا كنت تريد أن تبقى 4 أيام فأقل فإنك مسافر ولك الترخص برخص السفر. يقول: ما حكم الجلوس لاستقبال المعزين للتعزية، مع العلم أن الجلوس فيه مشقة وصنع الطعام للمعزين الأقارب والجيران ونحو ذلك؟ الصحابة عبد الله بن رواحة يقول: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فالإنسان المصاب بمصيبة من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعزيه إذا أصابته مصيبة، والتعزية عند اللقاء به في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق، أو يذهب إليه ويعزيه ويغادر، ولا يجتمع الناس عند صاحب المصيبة، تكفيه مصيبته والإنسان يسليه ويدخل عليه السرور ويغادر، يدعو له ولميته ويغادر. أما أن يجتمع الناس من كل نواحي البلد رجالا ونساء وأيام متتالية وتصنع الأطعمة ويجتمع الناس، فهذا مكلف ومرهق ولا يتفق مع سماحة الدين الإسلامي، لأن دين الإسلام دين سماحة ويسر، ليس فيه تكلف ولا مشقة. وكما هو معلوم عند الجميع أنه إذا كان عنده فرح زواج